الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس المتمم للستين بعد 300 من سنن أبي داود، وهو الدرس الثامن من كتاب الأدب. قال رحمه الله: باب في المعونة للمسلم. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإعانة المسلم من أسباب إعانة الله عز وجل للعبد، والتفريج عن المسلم من أسباب تفريج الله عز وجل عن العبد، والسعي في ساعة في حاجة المسلم من أسباب تفريج الله عز وجل عن المسلمين. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة المعنى قال: أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا قال عثمان وجرير الرازي حدث حاء وأخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال أخبرنا أصباط، يعني أعاد فقال عثمان بن أبي شيبة وجرير الرازي حدثنا أبو معاوية وجرير بن عبد الحميد، يعني قال عثمان حدثنا أبو معاوية وجرير، وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية فقط. قال حوى: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال أخبرنا أصباط عن الأعمش عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي صالح، وقال واصل قال حدثته عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صورته صورة المنقطع، لكن الحديث في مسلم متصلا. قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولا سواء بين الكربتين، فكربة الدنيا زائلة وكربة القيامة ثقيلة، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا كربة نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم: من نفس عن مسلم كربة ولو يسيرة، كربة من جوع، كربة من عري، كربة من شفاعة، كربة من مرض، أي كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ربما تيسر عليه في يوم في يومين في عشرة، تيسر عليه بوضع شيء من الدين الذي عليه، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل، بل في حديث حذيفة وأبي مسعود: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي. ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، هنيئا لمن تميز بهذه الصفات والتحق بهؤلاء الركب. يستر على المسلم، لا يحب أن يفضح ولا يسعى في فضيحته، ولا يسلم أحد من خطأ إلا ما كان من صاحب بدعة، يبين ما يتعلق ببدعته وشره وضرره، لأن في إشاعة الشرور دعوة إليها، والناس يميلون إلى الممنوع، نسأل الله السلامة والعافية. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولا سواء، فالله عز وجل إن أعانك لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وأنت إن أعنت العبد فعونك بقدر كمالك، قدر ضعفك، قدر حاجتك، قدر خلتك. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال أبو داود: لم يذكر عثمان عن أبي معاوية. ومن يسر على معسر. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربيعة بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري، أخرجه البخاري عن مسلم، وهو أخرجه أقصد البخاري عن جابر، وأخرجه مسلم عن حذيفة. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، نقول أخرجه مسلم وهو عند البخاري عن جابر رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي وأحمد. والمعروف كل خير تقدمه للغير فهو صدقة. قال باب في تغيير الأسماء أي المنكرة أو أسماء التزكية. وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا في نسخة حاء قال أنبأنا حاء، وأخبرنا مسدد قال أخبرنا هشيم عن داود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. أخرجه أحمد الدارمي. قال أبو داود ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء، بمعنى أن الحديث منقطع لا يصح. وأما ما جاء عن ابن عباس أن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترا على عباده فهو حديث لا يثبت، لأن الأب الشرعي هو الأب الذي ولد الغلام على فراشه، وإن وقع من أمه ما يخالف ذلك فأبوه الشرعي يدعى بأبيه الشرعي سواء في الدنيا أو في الآخرة. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا إبراهيم بن زياد سبلان قال أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. خرجه مسلم وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. وأما حديث خير الأسماء ما حبد أو عبد ما حمد أو عبد لا يثبت، لكن هذا بهذا اللفظ عبد الله وعبد الرحمن وما في بابها من عبد العزيز وعبد الحكيم وعبد الرحيم، وهكذا التسمي بأسماء الأنبياء ثابت، كانوا يتسمون بأسماء آباء أنبيائهم والصالحين منهم، فتسمي باسم محمد صلى الله عليه وسلم وباسم موسى وإبراهيم وعيسى وإسماعيل وغير ذلك من الأسماء. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا هشام بن سعيد الطالقاني قال أخبرنا في نسخة أنبأنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. خرجه النسائي وأحمد. تسمى بأسماء أنبيائكم ذهب إلى أنه من باب الإخبار وليس من باب الأمر، وإشاعة أسماء الأنبياء وأسماء الصحابة وأسماء الصالحين والتسمي بها يعتبر من إظهار محاسن الإسلام، لأنها أسماء جميلة بعيدة عن الغلو بعيدة عن الجفاء، أسماء بعيدة عن تقليد الكافرين. والآن تجد بعض أبناء المسلمين هداه الله يتسمى بأسماء الكافرين، جورج وميسي وريماس وأسماء لا ندري ما معانيها، ويبقى بعضهم في ضيقة ما رأيك في هذا الاسم وما حكم هذا الاسم. يا أخي سم بأسماء الصالحين، إن كانت امرأة ففي أسماء النساء السابقات الخير الكثير، وإن كان رجلا ففي أسمائهم الخير الكثير. وما عسى الإنسان كم يحصل على أبناء وبنات، لو أردت أن تسمي بأسماء الأنبياء عندك في القرآن 25 اسم، أو أردت أن تعبد لله، أسماء الله عز وجل كثيرة، لكن الله المستعان. وطرأت أسماء أخرى أيضا محدثة مثل زين الدين، سيف الدين، شمس الدين، ضياء الدين، قمر الدين ونحو ذلك، وهكذا حتى شيخ الإسلام بعضهم انتقده للتسمية بها. أما الوصف لا بأس به، دلالة على العالم غزير العلم طويل الباع كثير الاطلاع. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، عباءة كان لابسها، لكن ما هي من عباءة النساء، العباءة عم يلبسها الرجال ويلبسها النساء، يهنأ يطليه بالقطران ويعالجه. قال: فناولته، قال هل معك تمر؟ قلت: نعم. قال: فناولته ثمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، أي في فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تخف على الطفل، الطفل ما يستطيع يمضغ، لكن مضغها النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعها في فيه، ثم فغرفاه فأجرهن إياه، أدخل التمرات ملوكة في فيه، فجعل الصبي يتلمض يحرك لسانه ويديره ويتبلع ماء التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، أي أن التمر محبوب إليهم لأنه في بلدهم. وسماه عبد الله، أخرجه البخاري ومسلم وهو عند أحمد. قال: باب في تغيير اسم القبيح. وفي السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وهكذا يلتحق بما يغير مثل عبد النبي وعبد الكعبة وما إليها من التعبيدات لغير الله، وما جاء من عبد المطلب إنما سمي به في الجاهلية. قال رحمه الله: قال: أنت جميلة، أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. وفي السند المتصل: حدثنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها سألته: ما سميت ابنتك؟ قال: سميتها برة. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، سميت برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: ما نسميها؟ قال: سموها زينب. وأخرجه مسلم. غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم زينب بنت أبي سلمة من برة إلى زينب، وزوجته زينب غيرها من برة إلى زينب، وزنب كفرح سمنة، والأرنب السمين، وبه سميت المرأة زينب، أو من الزينب الشجر حسن المنظر طيب الرائحة، أو أصلها زين أب أي الشجر الحسن. أخرجه مسلم بالسند المتصل. حدثنا مسدد قال أخبرنا بشير يعني بن مفضل قال حدثنا بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن أخدري أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: أنا أصرم. قال: بل أنت زرعة. أصرم من الصرم وهو القطع، وأنت زرعة مأخوذ من الزرع. وبالسند المتصل قال حدثنا الربيع بن نافع عن يزيد يعني ابن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هاني أن رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوم سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. يعني اجتمع في حق الله عز وجل الاسم والصفة. فلما تكن أبا الحكم قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، كونك تحكم بين الناس بالعدل ويرضى الجميع ويقل الشقاق ويكثر الخير. فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، أخرجه النسائي. يعني كناه بكنية غير التي كان يدعى بها. قال أبو داود شريح هذا هو الذي كسر السلسلة وهو من دخل تستر. قال أبو داود وبلغني أن شريحا كسر باب تستر، وذلك أنه دخل من سرب لفتحها لأنهم بقوا دهرا يحاصرونها، وكانت قرية مستعصية ماؤها وطعامها من داخل صورها، وفتحها المسلمون وشغلوا في ذلك اليوم عن صلاة الفجر، وبقي أنس رضي الله عنه متحسرا على تأخيره لتلك الصلاة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك؟ قال حزن، يعني من الحزن، وهو ما غلظ من الأرض شدة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال أنت سهل؟ قال لا، السهل يوطى ويمتهن. قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده خزونة، خرجه البخاري وأحمد. قال فما زالت الحزونة فينا شدة، ما زالت فيهم لهذا الاسم الذي سميوا به، لأنه لم يرضى أن يغير الاسم إلى ما سماه به النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي إلى مطيع وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب الضلال سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود تركت أسانيدها للاختصار. ما شاء الله، يعني لو أخذ أحدهم هذا الباب مع ما أشار إليه أبو داود ويضم إليه أحاديث منها هنا ومنها هنا، يخرج في جزء الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم والأسماء التي سمى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة قال أخبرنا هاشم بن قاسم قيصر قال أخبرنا أبو عقيل قال أخبرنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أنت؟ قلت مسروق بن الأجدع. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان، خرجه ابن ماجه وأحمد في إسناده مجالد كما تعلمون القول فيه. وفي السنة المتصل حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا. وهذا النهي على الكراهة في بعض النسخ ولا مقبلة. ذكر النووي أنها موجودة في بعض نسخ المسلم. قال فإنك تقول أثمه أين يسار؟ قالوا لك ما هناك يسار. أين أفلح؟ لا فلاح. أين نجيح؟ لا نجاح. فكره النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسماء. فيقال لا إنما هي إن أربع فلا تزيدن علي. كأنه يعني أربع أسماء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيدوا غيرها. أخرجه مسلم والترمذي وأحمد والدارمي وبالسند المتصل. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا المعتمر قال سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربع أسماء أفلح ويسارا ونافعا ورباحا. خرجه مسلم وابن ماجه. ومما يدل على أنه للكراهة فقط أن ابن عمر لم يغير اسم عبده نافع وأبقاه على ما هو عليه، أو أنه لم يبلغه النهي، وإلا ابن عمر كان مسارعا إلى التزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله تعالى أنهى، وفي نسخة أن أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. قال الأعمش ولا أدري أذكر نافعا أم لا، فإن الرجل يقول إذا جاء أثم بركة فيقولون لا. خرجه أحمد. قال أبو داود روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو لم يذكر بركة، يعني كأن هذا الاسم إدخاله شاذ. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل يسمي وفي نسخة تسمى بملك الأملاك وفي نسخة ملك الأملاك، متفق عليه. خرجه الترمذي وأحمد. لا مالك إلا الله هو ملك الأملاك، ومثله أن يسمى قاضي القضاة مطلقا، وإنما يقال قاضي قضاة اليمن، قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الشام، ومثله شاهن شاه الذي كان يسمي به العجم، معنى ملك الملوك، ومعنى أخنع أوضع، يعني تسمى بهذا الاسم حتى يعلو شأنه فكان في المذمة بمكان. قال أبو داود رواه شعيب عن أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده قال أخنى اسم، يعني أفحشه وأقبحه من الخنا. قال باب في الألقاب. العرب للمدح كانت تكني، وللذم كانت تلقب. قال علماء العربية العلم إما أن يكون مشعرا بمدح أو ذم هو اللقب، وإما أن لا يكون فإما يصدر بأب أو ابن وهو الكنية أو لا وهو الاسم. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب عن داود عن عامر قال حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا وله اسمان أب ثلاثة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون ما يا رسول الله، إنه يغضب من هذا الاسم، فأنزلت وفي نسخة فنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب. مشكلة، ينتشر اللقب ثم يغضب منه، يذكرون أن أبي الزناد كان يغضب من هذه الكنية، وبعضهم ربما للدعابة قال له يا أبا الزنا، ولا يضيف إليها الدال. وسعيد بن المسيب قالوا كان يغضب من كلمة المسيب، قال سيبتمونا ونحو ذلك. لكن إذا كان الإنسان لا يعرف إلا به لابد أن يؤتمه، ماذا يفعل؟ قال: ما في من يتكنى بأبي عيسى، أي أنه لا محظور في ذلك، وإن كان قد نهى عنه عمر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كنى المغيرة بأبي عيسى، يعني عمر قال ليس لعيسى أب، لكن هذا غير ذاك. قال: في السند المتصل حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال أخبرنا أبي قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له يكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني، احتج عليه بالسنة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإن في جلجتنا، وفي نسخة جل جبيتنا، وفي نسخة جل جلتنا، كأنها الأصواب جل جلتنا، فلم يزل يكنى بأبد عبد الله حتى هلك، يعني يطاع عمر، وإلا لو بقي على أبي عيسى ما عليه من مذمة، لكن كان عمر أمير المؤمنين وكانوا لا يخالفونه، والمسألة واسعة. فقد نهى عن متعة الحج والصواب في ثبوتها، مع ذلك لا إنكار. قال رحمه الله: باب في الرجل يقول لابن غيره يا بني، باب العطف والإحسان. وبالسند المتصل قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا في نسخة نعم أنبأنا حاوى أخبرنا مسدد ومحمد بن محبوب قالوا أخبرنا أبو عوانة عن أبي عثمان، حاء يعني عادة السند من أوله، عن أبي عثمان وسماه ابن محبوب الجعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني، خرجه مسلم وعند الترمذي وأحمد. قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن محبوب ويقول كثير الحديث ومثله يا ولدي، يا بني ويا ولدي، كأنك تشعرها أنه كولدك في الرحمة والشفقة. وهكذا إذا قيل للكبير يا والدي أرى أن لا محذور فيها، وإن كان بعض أهل العلم قد كرهها، لكن لا محذور فيها من باب يا عم، أيضا يا عم ثابتة، ويا والدي ويا ولدي ونحو هذه الكلمات إن شاء الله لا محذور فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لكم بمنزلة الوالد. قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة: وهو أب لكم. قال: باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم، هذه اختلفوا فيها. قال بعضهم: النهي عن كنية أبي القاسم مطلقا، وقال بعضهم: النهي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس ببعد موته، وقال بعضهم: إنما يكره الجمع بين الكنية والاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن تركها مطلقا أحسن، وإلا قد كثير من العلماء قد جمعوا بين الكنية وبين الاسم، لا سيما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو المتصل حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. متفق عليه، أخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي، لأنهم كانوا ربما قال أحدهم يا أبا القاسم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله إنما قصدت فلان، أما الاسم كان لا يجوز لهم أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، وإنما ينادوه يا رسول الله، فلا التباس. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو صالح عن أبي هريرة، وكذلك رواية أبي سفيان عن جابر وسالم بن أبي الجعد عن جابر وسليمان ليشكري عن جابر بن المنكدر عن جابر نحوهم وأنس بن مالك، حديث جابر في الصحيح. قال رحمه الله: باب في من رأى أنه لا يجمع بينهما والسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكنى، وفي نسخة يتكنى بكنيتي، ومن اكتنى وفي نسخة تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. أخرجه الترمذي مختصرا وهو عند أحمد، ولكنه من رواية أبي الزبير وقد عن والراوي عنه غير الليث، والحديث ثابت في الصحيح تسمى باسمي ولا تكنى بكنيتي. قال أبو داود روى بهذا وفي نسخة هذا المعنى عن ابن عجلان عن أبي عن أبي هريرة، وروي عن أبي زرعة عن أبي هريرة مختلفا على الروايتين، وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة واختلف فيه، ورواه الثوري وابن جريج على ما قال أبو الزبير، ورواه معقل بن عبيد الله على ما قال ابن سيرين، واختلف فيه على موسى بن يسار عن أبي هريرة أيضا على القولين، اختلف في حماد بن خالد وابن أبي فديك سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم. والحاصل أن أبا هريرة رضي الله عنه روي عنه الحديث من كلا اللفظين، مثل لفظ محمد بن سيرين عن أبي هريرة ومثل لفظ أبي الزبير عن جابر، وبين كلتا الروايتين فرق في المعنى، فإن رواية جابر تدل على جواز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم والتسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم على الانفراد، وعلى عدم الجواز على سبيل الاجتماع، ورواية ابن سيرين تدل على جواز التسمي باسمه وعلى عدم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عدم جواز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم الجمع بما هو ملخص لأقوال أهل العلم في المسألة. قال رحمه الله باب في الرخصة في الجمع بينهما. بالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأبو بكر ابن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة عن فطر بن خليفة عن منذر عن محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. خرجه الترمذي وأحمد. ولم يقل أبو بكر قلت، قال قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم وسمى ولده محمد باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال له محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه لأنها كانت من سبب بني حنيفة. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسخة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته وفي نسخة وسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ أخرجه أحمد. تفرد به محمد بن عمران الحجبي عن صفية ومحمد مجهول. قال الذهبي له حديث منكر وما رأيت لهم فيه جرحا ولا تعديلا. قال باب في الرجل يتكنى وليس له ولد. كعائشة رضي الله عنها تكنت وليست لها ولد فلا حرج. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد في نسخة أنبأنا وفي نسخة أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبي عمير، وكان له نغر يعني طائر صغير أحمر المنقار يلعب به فمات، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال ما شأنه؟ قالوا وفي نسخة فقالوا مات نغره. فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ متفق عليه وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. هذا الحديث ذكر أن بعض أهل العلم أخرج منه كثيرا من الفوائد والملح والعلوم، وفيها المداعبة وفيها تكنية الصغير وفيها جواز لعب الصغير بالطير ونحوه، وإن أدى إلى نوع عذاب فيه لكن تجد أن الصغار يرتاحون لمثل هذا، والمصلحة المتحققة من لعبهم تتقدم على المفسدة. وفيه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيت أنس، وفيه أن الحزن قد يطرأ على الصغير والكبير وفيه مداعبة المحزون حتى يذهب عنه ما يجد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب من قوله ما شأنه. قال: باب في المرأة تكنى سواء ذات ولد أو غير ذات ولد، سواء بكنية زوجها أو بغير كنية زوجها. قال: بسند المتصل حدثنا مسدد سليمان بن حرب المعنى قال: أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنن، قال: فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن أختها. قال مسدد: عبد الله بن الزبير. قالت: فكانت تكنى بأم، وفي نسخة أم عبد الله، أخرجه أحمد. قال أبو داود: هكذا رواه، وفي نسخة قال قران بن تمام ومعمر جميعا عن هشام نحوه، رواه أبو أسامة عن هشام عن عباد بن حمزة، وكذا حماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب عن هشام كما قال أبو أسامة. والحاصل أن حماد بن زيد وقران بن تمام ومعمر هؤلاء الثلاثة رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأما أبو أسامة وحماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب فرواه عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة عن عائشة. قال: قلت: وقد تابع أبو أسامة وحمادا ومسلمة وهيب عن هشام، خرج البخاري في الأدب المفرد. قال: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، ألا تكنني؟ فقال: اكتري بابنك، يعني عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أم عبد الله. انتهى. إلى هنا، بارك الله فيكم.